إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعلموا أننا في دار ممر لا دار مقر، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، إن السلامة كل السلامة بصون اللسان وحفظه عما لا ينفع، وإن اللسان من أشد الأسلحة هلاكاً لصاحبه وفتكاً بالآخرين. ومن أخطر آفات اللسان التي تردي صاحبها وتهلكه وتقوده إلى المهاوي والمهالك والشرور والمفاسد والأضرار التي تلحقه في الدنيا والآخرة، آفة الكذب. والكذب آفة الآفات ومهلكة المهلكات وكبيرة الموبقات وشر الأشرار ومرض خطير وداء ضرره وشره على العباد مستطير، فإنها تفسد القلوب وتفرق الأسر وتشتت شمل المجتمعات، وكذلك تتسبب بالويلات. والكذب قد تسبب بحروب بين دول، وتسبب بهلاك للحرث والنسل وانتهاك للحرمات. لذلك حذر الله سبحانه وتعالى من هذه الموبقة، فقال عز وجل: ويل لكل أفاك أثيم. وقال سبحانه: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك هو الكذاب بالقول، الأثيم بالفعل. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وهم كاذبون. لذلك كان أبغض خلق للنبي عليه الصلاة والسلام هو الكذب، كما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. وكذلك الكذب يفقد كمال الإيمان، صاحب الكذب فاقد لكمال الإيمان. فقد صح كما في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. والكذاب ما هو بصامت ولم يقل خيراً، فهو فاقد لكمال الإيمان. وكذلك لخطورة الكذب، فإن الكذب يقود صاحبه إلى الفجور، والفجور هو الانحراف عن الاستقامة والتمادي في المعاصي، هذا هو الفجور. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تكون هذه وصمة عليه بالكذب. وكذلك الكذب من أظهر خصال المنافقين، كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية عند مسلم قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم طالما أنه يكذب ففيه من خصال المنافقين. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن فشو الكذب وانتشاره من علامات الساعة الصغرى، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. تظهر الفتن ويكثر الكذب، ويكاد يكون من خصال هذا الزمان كثرة الكذب، وصار الصدق عملة نادرة. لذلك غلظ الله سبحانه وتعالى عقوبة الكذابين، وجعلها دائمة في البرزخ ومستمرة إلى يوم القيامة وفي النار. ففي البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيما يراه النائم أن رجلاً مستلقٍ على قفاه، ورجلٌ قائمٌ وبيده كلوبٌ من حديد، أي حديدةٌ معكوفةٌ آخرها، فيأخذ شق وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، أي يقطع فمه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الشق الآخر ويفعل كما فعل بالشق الأول. فما أن ينتهي من الشق الآخر فإذا بالشق الأول يتعافى، ثم ينتقل إليه، وهكذا. هذا عقوبة الكذاب في البرزخ ويوم القيامة. فسأل عليه الصلاة والسلام: من هذان؟ فأجيب: إن الرجل ليغدو من بيته فيكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة حتى تصل إلى كل مكان. وما أصدق تحقيق هذا الحديث في زماننا مع انتشار مواقع التواصل. الكذبة تكون في مكان وتصل إلى المكان الآخر من الأرض لسرعة انتشارها، وهذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من أعظم وأخطر الكذب الكذب على الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وقال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كثير من الناس يحللون ويحرمون وينسبون الأحكام إلى الله وما هي من عند الله، وهذا من أخطر الأمور. وكذلك من أخطر الكذب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كما صح عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن كذباً علي ليس ككذب على غيري، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك حذر السلف الصالح من آفة الكذب ومن خطورة الكذب للأضرار الخطيرة التي تترتب عليها. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: إياكم والكذب فإنه مجانب الإيمان. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لأن يضعني الصدق وقلما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقلما يفعل. يقول: لأن يضعني الصدق، وهذا نادر، فالصدق يرفع أصحابه، وقلما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب، وهذا نادر، فالكذب لا يرفع أحدا وقل ما يفعل. وكذلك يقول عمر بن عبد العزيز: ما كذبت منذ أن علمت أن الكذب شين على أهله. ويقول الإمام الزهري رحمه الله: والذي لا إله إلا هو لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. لذلك يقول الأحنف رحمه الله: اثنان لا يجتمعان، المروءة والكذب، فالكذب بالإضافة إلى أنه كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات وخلق سيء، وكذلك هو مناف للمروءة ومجانب للأخلاق والفطر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، عباد الله، من المخاطر والمظاهر السيئة التي تفشت في كثير من البيوت هو تعليم الآباء أبناءهم الكذب، أو كذب الآباء على أبنائهم، أو كذب الآباء أمام أبنائهم. فبعض الآباء يدرب ويعلم أبناءه الكذب للتخلص من بعض المسؤوليات والمواقف، فإذا أراد أن يتخلص من ضيف أو إنسان يدق الباب فيقول له: قل له أبي غير موجود في البيت، وهذا من الكذب. وإذا أراد أن يتخلص يقول له: قل له أبي نائم من اتصال أو غيره، وهذا من الكذب الخطير. وإن من أخطر الكذب الذي قد تساهل به كثير من الناس بدعوى الضحك وبدعوى الطرفة وبدعوى النكات والمزاح والمقالب وغيرها، الكذب في المزاح، كما ذكر ابن القيم وقبله الإمام أحمد: الكذب لا يعرف جدا ولا هزلا، لا يوجد في الكذب جد ولا هزل، كله كذب، ولا يوجد شيء اسمه كذبة بيضاء وكذبة سوداء. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأنا زعيم أي ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. هذا الفضل لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وفي الحديث الحسن عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. ويل له، ويل له، قال ويل، وهذا وعيد بالهلاك أو وعيد بواد في جهنم. قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، قال ويل له، ويل له. فأمر الكذب أيها الأحبة أمره خطير، وشره كبير ومستطير. فعودوا أنفسكم وألسنتكم على الصدق، لأن النفس التي تعتاد الكذب يصعب فطامه. الكذب آفة يصعب التخلص منها إلا بمجاهدة وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم مبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم مبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم مبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي فلسطين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي فلسطين. اللهم فرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم نفس عنهم ما هم فيه من كربات ولأواء ومعاناة يا رب العالمين. اللهم واشدد وطأتك على الصهاينة المجرمين. اللهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين، اللهم واجعل كيدهم في نحورهم، اللهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.